فليكفي بدو الصلاح في جنس الثمار، حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع جميع البساتين، او لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة. يعني لو بدات مثلا يعني صلاح بدا في بستان معروف ان يعني كل نوع من الثمار ما بيستوي الشجر في وقت واحد، وانما قد يكون في اشجار تستوي بدء شويه اسبوعين ثلاث اسابيع الى مده شهر شهرين في بعض يعني الانواع من يعني مثل الرطب كلها ما تستوي بيوم واحد او العنب كله في يوم واحد، انما يعني بتدريج. فهل اذا ظهر في بستان من البساتين يجوز بيع بقيه البساتين قصه لهذا البستان، ام لابد كل بستان على حده يعني يكون قد ظهر يعني استواؤه، او لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حده او في كل شجره على حده؟ اربعه مراحل على اقوال، يعني قال اختلف السلف في هذا على اقوال. والاول قول الليث اللي هو انه لو بدا يعني الصلاح في بستان استواء في بستان يجوز بيع بقيه البساتين كلها في القريه الواحده او في المدينه الواحده. يقول الأول قول الليل وهو قول المالكية بشرط أن يكون متلاحقا، يعني الثمار تتلاحق بعضها مع بعض، ما يكون في فترة بين استواء هذا الصنف وذلك الصنف. والثاني قول أحمد أي ابن حنبل، والثالث قول الشافعية، والرابع رواية عن أحمد. قوله نهى البائع والمبتاع، أي البائع فلئلا يأكل مال أخيه، أي لئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. يعني النبي نهى البائع عشان يأكل مال أخيه بالباطل، ونهى المشتري عشان ما يساعد أيضا على الباطل وعشان ما يبيع ماله، لأن يدفع مال ولا يأخذ في مقابله شيئا. قول الراجح في بالنسبة الأربعة، قول الراجح لا شك أنه لا بد أن يظهر في البستان، طبعا لا يشترط أن يكون في كل شجرة على حدة، هو القول الثالث يعني لا يشترط أن يكون في كل يعني شجرة على حدة، هذا صعب، أنا أمر صعب، لأن معناه تشتري كل شجرة شجرة شجرة، وإنما إذا بدأ الصلاح في بعض البستان وبطل بعض الآخر كأن النخلة أبدر بالنخلة، فما دام ظهر في بعض النخيل فيجوز شراء البستان كله في يعني وقت واحد. لكن بستان مثلا تأخر عن بستان آخر في آخر البلدة، لا شك أنه يعني لا بد من اشتراط أن يكون البستان قطعة واحدة، يعني وقد ظهر الصلاح في نفس البستان. قوله تزهو، يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهى إذا احمر أو اصفر، هكذا في الفتح. وقال الخطابي أنه لا يقال في النخل تزهو، إنما يقال تزهى لا غير، يعني ما نقول تزهو إنما تزهى، هذا كلام الخطابي. وهذه الرواية ترد عليه أنه جاء فيها تزهو. قوله عمي السنبل حتى يبيض، بضم السين وسكون النون وضم الباء الموحلة سنابل الزرع، طبعا السنابل تطلق على سنابل القمح وكذلك سنابل الأرز أيضا تسمى سنابل. قال النووي معناه يشتد حبه، حب يجمد، يعني كل السلين مثل يكون مثل الحليب للسلين في أول بداية الحب، أما يشتد يشتد جامد، وذلك بدو صلاحه. قوله ويأمن العاهة، هي الآفة تصيبه فيفسد، لأنه إذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل. وقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا، إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلدة. يبدو أن النجم المقصود به هنا سهية، يعني أنه إذا طلع هذا النجم، وهذا معروف عند بعض يعني في بعض البلدان، أنه إذا طلع هذا النجم اللي هو نجم الصباح، هذا يظهر أول ما يظهر يظهر في الصباح، فهذا معناه أنه خلاص أمن البستان العاهة وما عاد تيجي عاهة مرة ثانية للثمار. وفي رواية رفعت العاهة عن الثمار، والنجم هو الثريا، هنا جعله ثريا معروف مجموعة من النجوم تقريبا حوالي 18 نجم تطلع كلها يعني كتلة واحدة، طبعا هذا في بعض البلدان عن بعض البلدان. وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند الشدة الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار. وأخرج أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت ومتى ذلك؟ قال حتى تطلع الثريا. قوله حتى يسود، زال مالك الموطأ، فإنه إذا اسود ينجو من العاهة والآفة. واشتداد الحب قوته وصلابته. قوله إذا منع الله الثمرة إلى آخره صرح الدارقطني بأن هذا مدرج من قول أنس، يعني إذا منع الله الثمرة فلن يستحل أحدكم مال أخيه، قال الدارقطني بأن هذا ليس من كلام النبي وإنما هو مدرج من كلام أنس بن مالك. وقال رفعه خطأ، ده كلام الدارقطني. يقول ولكنه قد ثبت مرفوعا من حديث جابر عند مسلم بلفظ إذا بعت من أخيك قمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهذا نص في حديث جابر يدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه، ولذلك يكون كلام أنس ليس مدرجا كما قال الدارقطني، وإنما يعني هو كلام من كلام الرسول يشهد له رواية جابر عند مسلم. يقول المؤلف وسيأتي عن هذا الحديث: وفيه دليل على وضع الجوائح، معنى الوضع يعني الإجدار، والجائحة يعني الآفة التي تصيب الثمر، يعني إهدار الشراء، يعني لو باع ثماره حتى بعد بلوغ الصلاة وجاء صارت جائحة حتى بعد ما بدأ يعني الصلاح ظهر، لكن جاءت الجائحة وأهلكت، جاء مطر شديد مثلا وأهلك الثمرة، فهنا يعني يقول المؤلف إن هذا يدخل فيه إنه يجب على البائع أن يرد الثمن للمشتري، لأن المشتري هنا سيكون قد دفع مالا ولم يأخذ شيئا. فيقول هنا بما يستحل أحدكم مال أخيه، أن هذا أيضا يعني فيه دليل على وضع الجوائح، أنه إذا صابت الزرع جائحة حتى وإن كان قد اشتراها صاحبها بعد بلوغ يعني صلاحها، فإنه يجب للبائع أن يرد الثمن للمشتري. هذا كلام الشوكاني في أخذه يعني من عموم الحديث بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق. بما تأخذ مال أخيك بغير حق يقول فيه دليل على وضع الجوائح، لأن معناه أن الثمر إذا تلف كان الثمن المجموع بلا عوض، إذا تلفت الثمرة فكأنه دفع فلوس ما أخذ عليها عوض، فكيف يأخذه البائع بغير عوض؟ يقول وسيأتي الكلام على وضع الجوائح أي في إطار الأصل. يقول والأحاديث المذكورة في الباب تدل، هذه دلالة الحديث، على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بلوغ صلاحها لأول شيء، وقد اختلف في ذلك على أقوال. الأول أنه باطل مطلقا، أن بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها باطل مطلقا، وهو قول ابن أبي ليلى والثوري، وهو ظاهر كلام الهادي والقاسم. قال في الفتح: ووهم من نقل الإجماع فيه، كان أنه ليس كالقدر إجماع. الثاني أنه إذا شرط القطع لم تبطل وإلا بطل. قول الثاني إن يشترط إن يشتريها مثلا قبل بدو صلاحها، لكن يشترط إنه تبقى الثمار كما هي حتى يقطع هذه الثمار، فهذا اشترط أن اشتراها قبل بدو صلاحها، ولكنه يشترط إنه لا يتم يعني البيع ولا يكون البيع صحيحا إلا إذا يعني جاءت الثمرة واستلمها يعني المشتري. يقول وهو قول من الشافعي وأحمد ورواية عن مالك، ونسبه الحافظ إلى الجمهور الجمهور الفقهاء، وحكاه في البحر عن المؤيد بالله. الثالث أنه يصح إن لم يشترط التبقية. القول الثالث أن هذا البيع بدون يعني قبل بدو الصلاح يشترط، يصح هذا البيع إن لم يشترط التبقية. يقول وهو قول أكثر الحنفية. نشوف اللفظة هذه يمكن فيها شيء إن شاء الله. قالوا والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا، وقد حكى كلام يعني كلام الحنفية، قالوا إن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا، يعني قبل ما يبدأ الثمرة في الثمرة، يعني زهر مثلا زهر البرتقال أو قلع النخل، هذا الذي يرى يعني يروه الحنفية أنه هو الممنوع، لكن طبعا الأحاديث ترد عليهم فيها. وقد حكى صاحب البحر الإجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل خروجه، أن هذا إجماع، ما دام الثمر لسه ما خرجت من أكمامها فهذا يعني لا شك أنه لا يجوز بيعه لأنه ما ظهر ثمر أصلا. وحكى أيضا الاتفاق على عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء. حكى يعني صاحب البحر يقول الاتفاق أي بين الفقهاء على عدم جواز بيعه يعني بيع الثمار قبل صلاحه بشرط البقاء، بشرط أن يبقى تبقى يعني ثمرة صالحة. وحكى أيضا عن الإمام يحيى أنه خص جواز البيع بشرط القطع الإجماع، وحكى أيضا عن الإمام يحيى أنه خص جواز البيع بشرط القطع الإجماع على هذا، يعني الإجماع على أن أنه يجوز البيع بشرط أن يعني أن تتم الثمرة وأن يقطعها يستلمها المشتري، لكن هذه القضية الحقيقة لا إجماع فيها. وحكي عنه أيضا أنه يصح البيع بشرط القطع إجماعا، ولا يخفى ما في دعوى بعض هذه الإجماعات من المجازفة، يعني ليس في هذه القضايا كلها التي حكى فيها الإجماع ما فيها إجماع في الحقيقة. وحكى في البحر أيضا عن زيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيى وأبي حنيفة والشافعي أنه يصح بيع الثمر قبل الصلاح تمسكا بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وهذا لا شك أنه لا مستمسك فيه، لأنه أحل الله البيع كما ذكرنا دائما أنها آية عامة وقد خصصت بمخصصات كثيرة، فليس كل بيع قد أحله الله تبارك وتعالى، وإنما جاء النبي فنهى عن المنابذة والمعاقلة والمزابنة وبيوع الغرر وأشياء كثيرة أكثر من 15 بيع، فالأكثر من 30 نوع من أنواع البيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من بيع الغرر، أن يباع الثمرة قبل بدو صلاحها من بيوع الغرر فجاء فيها نهى. فالتمسك هنا لأنه أحل الله البيع أنها يجوز وأن هذا بيع، نقول أن هذا بيع صحيح أنه بيع، ولكنه بيع غير جائز لأن النبي نهى عنه صلوات الله والسلام عليه، وهو المبين لكتاب الله. قال أبو حنيفة ويؤمر بالقطع، يعني يؤمر بقطع ثمرة يعني. والمشهور المذهب الشافعي هو ما قدمنا. فأما البيع بعد الصلاح فيصح مع شرط القطع إجماعا، يعني إذا اشترى بعد بدو الصلاح واشترط كمان اشترط انه يتم هذا الصلاح حتى يقطع الثمرة، فهذا يقول المؤلف ان هذا يعني امر اجماعي لا شيء فيه، لان هذا شرط جائز. ويفسد مع شرط البقاء اجماعا ان جهلت المدة، يعني اذا جهلت المدة التي يقطع فيها هذه الثمرة ما عرفت المدة تماما، فهذا يقول انه يفسد مع هذا الشرط. أما إذا علمت المدة التي يتم فيها القطع فيقول مثلا أنا أقطع في مدة شهر، يعني أشتري هذه الثمرة بعد بدو صلاحها لكن أقطعها في مدة شهر، هذا جائز. يقول كذا في البحر. قال الإمام يحيى فإن علمت صح عند القاسمية إذ لا غرر. وقال المؤيد بالله لا يصح للنهي عن بيع وشرط. طبعا هذا الشرط ما كل يعني ما في نهي، ما كل نهي يعني عن الشرط يعني في شروط جائزة في البيع وفي شروط غير جائزة، فالشرط الجائز في البيع يجوز معه البيع، أما الشرط اللي هو غير جائز هذا الذي لا يجوز معه. فقوله يعني من قال بأن النبي نهى عن بيع وشرط، بيع وشرط ليس على إطلاقه، إذا كان الشرط صحيح فهو جائز، أما إذا كان الشرط باطل فيبطل البيع. فقد باع مثلا باع جابر بن عبد الله الأنصاري باع للنبي جملا واشترط ظهره إلى المدينة، قال بس شرط أن يوصلني المدينة، ونبي يقبل هذا الشرط، فليس كل شرط في البيع مبطل البيع. يقول المؤلف أعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمرة قبل الصلاح، هذا ظاهر الأحاديث، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي. هذا الكلام قطعت خط لأن هذه الزبدة، زبدة الموضوع. اعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمرة قبل الصلاح، وأن وقوعه يعني أن وقوع البيع في تلك الحالة اللي هو إذا اشترى قبل ما يظهر صلاح الثمرة باطل كما هو مقتضى النهي. ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث الناس. يعني يقول المؤلف إن اللي بيقول إن الشراء قبل بدو الصلاح صحيح، إذا اشترط القطع يكون هذا شيء لا دليل عليه، هذا شيء لا دليل عليه، وإنما النبي أصلا نهى أن تشتري الثمرة قبل بدو صلاحها. فهل يقول لك نعم أنا أشتريها قبل بدو الصلاح بس أشترط وأكتب في العقد إنه بشرط أن هذه الثمرة تظل صالحة حتى أقطعها من يعني مثلا إذا كان تمر أقطعه من النخل أو كان عنب أقصه. فيقول هذا أمر في الحقيقة لا دليل عليه، لأن هو منهي أصلا، المسلم منهي أيضا، البائع والمشتري منهي أن يعقد هذه الصفقة قبل بدء الصلاة. فالشرط هذا لا يصحح يعني هذا العقد الفاسد. يقول لذلك هو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي، ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لها. هذه الإجماعات التي ذكرت هذه كما هي منها يصح، لما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقا، يعني أهل القول الأول اللي هم يقولون لا يجوز بتاتا أن يعني أن يشترى إلا بعد بدو الصلاة، فهذول يقولون بالبطلان مطلقا، فإذا ما في إجماع. وقد عول المجوزون مع شرط القطع في الجواز على عين مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهي، وذلك مما يفيد من من لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك. يعني يقول هذول اللي حطوا يعني قيدوا أحاديث النهي بشبه من عندهم وباستنتاجات من عندهم، في الحقيقة هذه الاستنتاجات يعني أمور واهية ما يجوز أن نخصص بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والعبرة المعروف أنه لا تخصيص إلا بمخصص، والاستنباط مو مخصص. فالحق يقول الشوكاني فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقا، تحت هذا الكلام الحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقا، وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصلاة صحيح. هذه حكم آخر، ظاهر النصوص يقول أن البيع بعد ظهور الصلاة صحيح سواء شرط البقاء أم لم يشترط. يعني إذا اشترط أن تبقى الثمرة أم لم يشترط، يعني في احتمال 5% 10% بعد بدو الصلاة الثمرة أن يجيها جائع، يجيها مطر شديد، يجيها عطش شديد، يجيها شيء وتهلك الثمرة كذلك حتى في هذه الأيام الأخيرة أو الأشهر الأخيرة قبل القطع. فليقول هنا الشوكاني لأن البيع بعد بدو الصلاة، بعد بدو الصلاة الثمار أو الحبوب هو صحيح سواء اشترط القطع أم لم يشترط القطع، لأن ظاهر الأحاديث تدل على ذلك. يقول لأن الشاعر قد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاة، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فما قبلها ممنوع ما بعدها مسموح بأن تبيع وتشتري. يقول ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل. يعني في بعض الناس قالوا بأن إذا اشترط البقاء يصير هذا يفسد يعني البيع، يقول هذا يحتاج إلى دليل، مو صحيح هذا، لو اشترط هذا جائز، يعني له أن يشترط وله أن لا يشترط. يعني شخص اشترى بعد بدو الصلاة، بعد ما لون ثمار النخيل، لونت صفرت أو حمرت، اشترى افرض حب أن يشترط مشتري، يشترط على البائع أني أنا يعني البيع هذا صحيح إذا الثمرة انتهت وقطعتها ونزلتها السوق، هذا جائز، هذا شرط جائز، ما اشترط فكذلك هذا جائز. بعض العلماء يقول انه اذا اشترط يفسد العقد، لان هذا شرط جائز، ما في شيء، هذا شرط جائز ان يشترط انه لا يدفع الثمن مثلا، او انه لا يعني يكون مستحق للثمن الا اذا قطع الثمر. فيقول الشوكاني ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل، ولا ينفعه في المقام ما ورد من النهي عن بيع وشرط، في أحاديث جاءت تنهى عن بيع وشرط. يقول لأنه يلزمه في تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع وهو بيع وشرط، يعني يقول نحن نلزمه، اللي يقول لك إنه لأنهم قالوا بأنه يجوز أن يبيع قبل الصلاح مع الشرط. يقول أيضا ليس كل شرط في البيع منهيا عنه، وهذا هو الخلاصة، يعني حط خط تحت الكلام هذا، ليس كل شرط في البيع منهيا عنه، فإن اشتراط جابر بعد بيعه للجمل للرسول بعد جمل الرسول أن يكون له ظهره إلى المدينة قد صححه الشارع كما سيأتي. حط الكلام هذا، الرسول اشترى من جابر بن عبد الله جمل وهم في السفر، قال له بيعني جمل، قال له أبيعني، بيعني الكارثة، فاشترى من الرسول، فقال الرسول الله بس اشترط ظهره الى المدينه، ان يعني ظل راكب، هذا يقول مالي الا هو، فاظل راكبه حتى نصل المدينه، الذي يوافقه على هذا، فهذا يسمى بيع وشرط، بيع مشروع، هذا جائز. فالشروط في البيع تنقسم الى قسمين، شروط صالحه وجائزه وشروط غير جائزه. انت بعت بيت مثلا واشترطت على صاحبه ان تقعد فيه 6 شهور حتى تبحث في هذه الفتره عن بيت اخر، تقول ابيعك اياه وتوقع العقد وكل شيء وتسجلوه ويصير البيت ينتقل من جهه الى الشخص الاخر، لكن يمهلك 6 شهور ان تسكن فيه حتى تبحث لك عن نفس اخر، هذا جائز، هذا شرط جائز، ما في شيء. لكن مثلا فيه شرط غير جائز، كان يبيعك مثلا واشترط عليك ان لا تستخدم هذا البيت الا مثلا في الاجاره بس او ان تسكن فيه فقط، هذا تحكم، هذا يذكر الله. واحد بيعك بيت يقول لك بس بشرط ان هذا البيت يعني بس تؤجره لا تسكن انت فيه، او تسكن انت فيه ولا تؤجره، هذا شرط باطل. ففي شرط يفسد البيع لانه يعني اما ان يكون قادح في اصل العقد او ان يكون كادح في وصف العقد، وفي شرط لا يفسد البيع. فبيقول هنا وايضا ليس كل شرط في البيع منهيا عنه، فان اشتراط جابر بعد بيعه للجمل ان يكون له ظهره في المدينه قد صححه الشارع كما سياتي، وهو شبيه بالشرط الذي نحن بصدده. وتقدم ايضا جواز البيع مع الشرط في النخل والعبد لقوله الا ان اشترط المبتاع بالنسبه لايه للثمره، كما قال النبي من باع نخلا لم تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. فإذا اشترط وقال له أنا أشتريها وإن كان بعد التعبير لكن الثمرة لي، هذا يجوز. وأما دعوى الإجماع على الفساد بشرط البقاء كما سلف فدعوى فاسدة، فإنه قد حكى صاحب الفتح اللي هو فتح الباري يعني عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء، ولم يحكي الخلاف في ذلك إلا عن أبي حنيفة. وأما بيع الزرع أخضر وهو الذي يقال له القصيل، فقال ابن رسلان في شرح السنن اتفق العلماء المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط القصر. بيع الزرع اخضر يعني انسان مثلا اشترى مثلا زرع ما في ثمره مثل جد مثلا او شيء اخضر ثم القصيل، فهل هذا يعني يجوز ام لا يجوز؟ فبيقول هنا المؤلف بيع الزرع أخضر وهو الذي يقال له القصيل، فقال ابن رسلان في شرح السنة اتفق العلماء المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط القطر، بشرط أنه يستوي هذا الزرع ويصل إلى حد القطر. يقول وخالف السفن الثوري وابن أبي ليلى فقال لا يصح بيعه بشرط القطر، وقد اتفق الكل على أنه لا يصح بيع القصيل من غير شرط القطر، يعني أن في اتفاق أنه لا يصح بيع هذا الزرع الأخضر هذا إلا مشروطا مع القطر. يقول وخالف ابن حزم الظاهري فأجاز بيعه بغير شرط تمسكا بأن النهي إنما ورد عن السنبل، يعني يقول ابن حزم أن هذا ما يدخل بتاتا في النصوص، فلذلك هو على أصل الحل وأنه يجوز بيع القصير على هذا النحو. فقال أي قال ابن حزم ولم يأتي في منع بيع الزرع مذنبة إلى أن يسنبل نص أصلا. وروى ابن عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عكرمة عن بيع القصيل فقال لا بأس، فقلت إنه يسنبل فكرهه، هذا كلام رفعت. الحقيقة القضية فيها فيها أشكال معروفة، يعني هل مثلا قمح له مثلا 15 يوم أو شهر في الأرض ولسه ما سنبل، هل يجوز شراءه أم لا يجوز؟ فنحن الآن أمام 3 أقوال، قول ما ابن حزم وهذا القول الذي مال إليه الشوكاني في أنه يجوز بيعه لأن هذا ما دخل لما هو سنبل لسه ما زال على زرع أخضر ما فيه سنبل، وإنما رسلناها عن بيع السنبل حتى يشتري، فقال هذا لسه ما طلع للسنبل وإنما هذا زرع أخضر فيشتري هذا الحق مثلا بكذا، وقل هذا ما هو داخل في النص. البعض يقول إن مدام إن هذا مصيره للسنبل فهو كأنه أيضا يدخل في باب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه باع عن السنبل حتى يشتد، لأن هذا مصيره إلى أنه يسنبل وأنه لا يشترى إلا يعني لثورته، فهو داخل في النهي. والبعض يرى أنه يجوز أن يشترى مع اشتراط القطر، يعني مع اشتراط أن هذه الثمرة تظل لو القمح مثلا عمره مثلا 3 شهور 5 شهور، نخل الربيع 3 شهور، نخل الثاني الشتوي يعني 4 شهور ل 5 شهور، انه يشترط انه البيع ما يصير صحيح الا بعد ان يستوي ويطلع ويأمن العاهة ويعني يقطع. فأصبحنا أمام ثلاث يعني آراء. الشوكاني مال إلى رأي ابن حزم أنه هذا ليس فيه نص وبالتالي يجوز شراؤه، لكن الصحيح وإن كان ليس فيه نص لكنه مؤداه في النهاية إلى أن يكون شراء يعني سنبل قبل أن يبدو صراحه وزرع قبل أن يبدو صراحه، وأنه مدام أن الزرع لا يعمل العاهة ولا يستفاد منه إلا بعد أن يسنبل وبعد أن يكون فيه ثمار، فبالتالي لا شك أن شراءه على هذا النحو ليس بصحيح. أما إذا كان شراءه من باب أنه سيقطعه الآن ويستفيد فيه مثلا عاهة الدواب أو غيره فهذا لا شك أنه إجاز. فالذي رجحه في الحقيقة يعني كلام ابن حزم هنا ليس بصحيح. يقول المؤلف: والحاصل أن الذي في الأحاديث النهي عن بيع الحبر حتى يشتب وعن بيع السنبل حتى يبيض، فما كان من الزرع قد سنبل أو ظهر فيه الحب كان بيعه قبل اشتداد حبه غير جائز، وأما قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل فإن صدق على بيعه حينئذ أنه مخاضرة، كما قال البعض إنها بيع الزرع قبل أن يشتد لم يصح بيعه لورود النهي عن المخاضرة كما تقدم في باب النهي عن بيوع الغرض. وهذا تمام، يعني قد نهى النبي نهى عن المخاضرة، وقد فسرت المخاضرة بأنها شراء الزرع أو بيع الزرع أخضر، مثل مثلا لسه قمح لسه أخضر في الحقل فهذا لا يجوز شراؤه، فبالتالي هنا نص موجود. يقول المؤلف: إذا كان ينطبق عليه هذا أنه هو من باب المخاضرة فهو لا شك أنه حرام، وهذا هو الصحيح. لورود، يقول: لورود النهي عن المخاضرة كما تقدم في باب النهي عن بيع الغرض، لأن التفسير المذكور صادق على الزرع الأخضر قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل وهو الذي يقال له القصيل، ولكن الذي في القاموس أن المخاضرة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن لا شك أنها تعم هذا وهذا. يقول: لكن فسر هذا في القاموس بأن المخاضرة التي نهى النبي هو معناها فسرت عربيا بأن معناها بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن أيضا هذا في الحقيقة الزرع الأخضر هو المقصود به الثمرة، يعني هو في النهاية المقصود به الثمرة، فلا شك أنه داخل في هذا. يقول: وكذا في كثير من شروح الحديث فلا يتناول الزرع لأن الثمار حل الشجر كما في القاموس. يقول: وتأتي في تفسير المحاقلة عند البعض ما يرشد إلى أنها بيع الزرع قبل أن تغلظ سوقه، فإن صح فذاك، وإلا كان الظاهر، يقول إن صح فذاك يعني لغة، وهذا لا شك أنه صحيح. يقول: وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم جواز بيع الفصيل مطلقا، والصحيح إنه أنها تدخل، يعني لا يجوز بيع الفصيل هذا أو بيع يعني بيع الزروع حتى قبل أن يظهر فيها نوع من الثمر، لأنها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخاضرة، والمخاضرة هي شراء الزرع في الحقل وهو مازال أخضر قبل أن يعني تظهر في معرضه. في هذا الموضوع أيضا تابع له الحديث الخامس: وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وفي لفظ بدل المعاومة، وعن بيع السنين. الحديث الثالث: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي رواية حتى يطيب، وفي رواية حتى يطعم. الحديث السابع: وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقها. يقول: والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساخ من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، متفق على جميع ذلك إلا الأخير فإنه ليس لأحمد. هذه المحاقلة فسرت، المحاقلة وهو بيع الثمار يعني بكيل من الطعام معلوم، يعني أقول مثلا أشتري منك هذا الأرض هذه ب50 وسق بطن مثلا من القمح معلوم في الوقت الحاضر يؤدي، يعني بيع تمر، بيع قمح في الحقل لتمر محصود وموجود الآن، لقمح محصود وموجود الآن. أما المجابنة فهو حدث التمر، يباع النخل بأوساق من التمر. أما المخابرة فهو أنه يعطيه أرضه ولكن على الثلث، على الربع، على النصف. فهذه يعني يقول له مثلا أعطيه إياه بس أخذ منك ثلث الزرع أو ربعه أو نصفه، وهذا تأتي إن شاء الله في باب الإيجار. أما المعاومة، المعاومة يعني من العام، يعني أنه يشتري الزرع لمدة مثلا 7 أعوام، 6 أعوام، 3 أعوام، لا بد بدعامها. يعني ما يجيش مثلا يشتري منك يعني هذا النخيل أو ثمار هذا النخيل لمدة 10 سنوات قادمة، هذه منهي عنها. اللي هو وجاء في لفظ أنه نهى عن بيع السنين، يعني أن يشترى الثمرة سنوات متعددة يعني وراء بعض. يقول المؤلف هنا قوله المحاقلة قد اختلف في تفسيرها، فمنهم من فسرها بما في الحديث فقال هي بيع الحقل بكيل من الطعام المعلوم. اشتري الحقل في سنابله، ما زال في سنابله، لكن لا يشتريها بالدنانير والدراهم. بالدنانير والدراهم جائزة كما عرفنا في الحديث السابق، بعد يعني إذا كانت بعد بلوغ صلاحها، بعد أن اشتري الحقل. أما هذا يشتريها في الحقل لكن بقمح، فكين قمح بقمح، بس هذا قمح لسه في 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 زروعه، وهذا قمح مفصول. هذا يعني تفسير للمحاقلة. قال أبو عبيد هي بيع الطعام في سنبله. هذا التفسير الثاني، إنه ينباع الطعام في السنبل، لكن في الحقيقة بيع الطعام في السنبل بالدنانير والدراهم هذا جائز، أما بيعه بقمح مثله فهذا هو الذي لا يجوز. والحقل الحرف وموضع الزرع، وقال ليس الحقل الزرع إذا تشعر، البعض يرى أن الحقل هو الأرض نفسها اللي هي يزرع فيها، والبعض يرى أن الحقل هو الزرع إذا بدأ يتشعب ويطلع له فروع قبل أن تغلظ سوقه. وأخرج الشافعي في المختصر عن جابر أن المحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع ب100 فرق من الحنطة، نفس الأمر، بس هنا قال الزرع ما قال السنابل. قال الشافعي وتفسير المحاقلة والمجابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون من رواية من رواه، لكنها يعني ظاهر الحديث أنها من رواية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النسائي عن رافع بن كريج والطبراني عن سهل بن سعد أن المحاقلة مأخوذ من الحقل لجمع حقلة، قال الجوهري وهي الساحات لجمع ساحة هي التي يزرع فيها يعني. وفي القاموس الحقل قراح طيب يزرع فيه كالحقلة، ومنه لا يملك البقلة إلا الحقلة، إذا الحقلة هنا الأرض يعني. والزرع قد تشعب ورقه وظهره وكثر، أو إذا استجمع خروج نباته، أو ما دام أخضر وقد أحقل في الكل. والمحاقل اللي هي المزارع. والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه، هذا معنى المعنى الثاني من معاني المحاقلة، أو بيعه في سنبله بالحنطة. إذا نحن عندنا الآن تفسير للمحاقلة، إما أنه يباع الزرع قبل بدو الصلاح فيسمى هذه محاقلة، يعني بيع الأرض، بيع القمح وهو لسه ما بلغ صلاحه، وهذه يعني كأنه عنه. أو إن يقصد بالمحاقلة أن يباع القمح المزروع لسه في السنبل بقمح يعني محصول ومعلوم، كيل معلوم. هذا المعنى. المعنى الثالث أو المزارعة بالثلث والربع، هذا أيضا يسمى محاقلة، أو أقل أو أكثر. أو اشتراء الأرض بالحنطة، كذلك الشيء الرابع، التفسير الرابع أنها كراء الأرض بالحنطة، يعني يشتري الأرض لكن يعني يكريها، يأجر الأرض يعني بس بكذا وثق مثلا أو كذا صرن من الحنطة. وقال مالك المحاقلة أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها وهي المخابرة، فصر المحاقلة بالمخابرة. لكن يقول المؤلف لكن يبعد هذا عطف المخابرة عليه، لأن معروف أن العطف يقصد المغايرة، العطف يقصد المغايرة، ما يصير أعطف شيء على شيء إلا إذا كان الشيء الثاني مغاير الأول. نقول جاء محمد ومحمد، إذا كان هو نفس محمد الأول ما يصير، ما يصيرش أكلت برتقال وبرتقال إلا أن أعمل التعدد، فلا بد أن يكون هناك فيه يعني العطف، لا بد أن يأخذ المغايرة. فلما قلنا نهى رسول الله عن المخابرة والمحاقلة، لا يمكن أن تكون المخابرة والمحاقلة بمعنى واحد، لا بد أن تكون هذه غير هذه. فيقول هنا أن تفسير مالك أن المخاورة هي معنى المحاقلة هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنه يعني ليس من 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 كلام العرب عطف الإيه، عطف الشيء على نفسه. وقال مالك: المحاقلة أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها وهي المخاورة، ولكن يبعد هذا عطف المخاورة عليها في الأحاديث. قوله: والمزابنة بالزاي والموحدة، بالزاي والموحدة والنون، قال في الفتح: هي مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة، وهو الدفع الشديد، الزبن اللي هو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة لأمضاء البيع انتهى. وقد فسرت بما في الحديث، أعني بيع النخل بأوساخ من التمر، فالمحاقلة في القمح والمزابنة في التمر، هذه الفرق بين هذه وهذا، أن يبيع النخل وهو ما زال في 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 يعني في فيه الثمرة بتمر يعني موجود. وفسرت بهذا، وبيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين كذلك الذي يسمى مزابنة، وهذان أصل المزابنة، اللي هو بيع التمر بالزبيب، بيع العنب بالزبيب، بيع العنب في شجره بزبيب موجود، وكذلك بيع الرطب أو الثمار في النخيل بتمر موجود. يقول: وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول أو معلوم من جنس يجري الربا في نقده. في أمور ربوية معروفة اللي هنا عنها عن الرسول، أمور ستة فرصناها عن الذهب والفضة والتمر والعنب والقمح وكذلك الشعير وكذلك الملح. نعم، فيقول الشافعي أن كل أمر ربوي يعني لا يجوز، طبعا الشافعي ألحق فيه كل مطعوم، ألحق في هذه الربويات كل أمر مطعوم، فيقول كل شيء يدخل فيه الربا فهذا لا يجوز يعني بيع الناتج منه بما بالذي ما زال في زرعه. يقول: ألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول أو معلوم من جنس يجري الربا في نقله، ولذلك قال الجمهور. وقع في البخاري عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل إذا زاد فلي وإن نقص فعلي، يبيع التمر بكيل، يبيع التمر اللي هو في 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 لسه في الشجر بكيل معروف، ويقول له إذا زاد في المخروص هذا اللي هو يبقى لي، وإذا نقص علي هو فيه. هذا تفسير ابن عمر للمزابنة. وفي مسلم عن نافع: المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وهذا واضح، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، جعل كل هذه من المزابنة، يعني جعل حتى من المزابنة كذلك ألحق بها كذلك الإيه، هذا كلام نافع، كلام ألحق بها كذلك الحنطة. وكذا في البخاري. وقال مالك: إنها بيع كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره. مفهوم كلام مالك الآن؟ جعل المزابنة ليست مختصة بالحبل فقط، بل يقول لك أي شيء يباع جزاف، الجزاف اللي هو بالكوم بالكمية هكذا موجود، أقول له اشتري منك هذا الكوم القمح بطن أو بطنين أو بثلاث، فجعل كل هذا مالك جعل كل هذه من المزابنة، ولم يشترط بأن تكون يعني شيء موجود في حقله أو في شجره بشيء مقطوع الآن ومعدود وموجود. يقول: سواء كان يجري فيه الربا أم لا، يعني سواء كان هو ربوي أم غير ربوي، سأت طبعا يعني إيش المحاصيل الربوية وغير الربوية إن شاء الله سأت فيه الربا. قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، أخذ المعنى اللغوي اللي هو المنافعة وأخذها يعني ويعني طربها وهي المدافعة، قال في الفتح: وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا خطأ، يعني ليس هذا من المزابنة. قال: والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى، وقيل إن المزابنة المزارعة، وفي القاموس: الزبن بيع كل ثمر على شجره بتمر كيلا، وهذا هو التفسير الذي يعني معتمد. قال: والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وعن مالك: كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه، وقد فسرناها، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن. قوله والمعاومة هي بيع الشجر أعواما كثيرة، وهي مشتقة من العام كالمشاعرة. المشاعرة بيع الشهور يعني، هي من الشهر. وقيل هي اقتراء الأرض سنين غير معدومة. وكذلك بيع السنين هي أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد، أنه باع شيء لسه موجود سنة وسنتين. وذكر الرأسلي وغيره لذلك تفسيرا آخر، وهو أن يقول بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، وأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع. طبعا هذا لا شك أنه حرام. قوله والمخابرة تأتي تفسيرها والكلام عليها في كتاب المسافات والمزارعة. رسم المخابرة اللي هو تأجير الأرض، لأنها لجواب الإجارة بيأتي تأجير الأرض بشيء مما يخرج منها. قوله حتى يطيب، هذه الرواية وما بعدها من قوله حتى يطعم أو حتى يطعم ينبغي أن يقيد بهما سائر الروايات المذكورة. قوله حتى يشقي، نعم بيع النخل حتى يشقيها بضم أوله ثم شين معجرة ثم قاف، وفي نقل البخاري حتى يشقح. فالشق هو الشق، هذه كلها بمعنى واحد، وهي الأصل والهاء بدل من الحاء. وإشقاح النخل إحمراره واصفراره، المقصود هنا إحمرار الثمر أو اصفرارها كما في الحديث. والاسم الشقحة بضم الشين المعجمة اللي هي تبقى الشقحة يعني، وسكون القاف بعدها مهملة. وقد يقول المؤلف قد استدل بأحاديث الباب ونحوها على تحريم المخاطلة والمزابنة وما شاركهما في العلة قياسا، وهذا الذي جرى عليه يعني كلام مالك الشافعي، وهي إما مظنة الربا لعدم علم التساوي، يعني يقول السبب هنا في النهي عن المحاقلة والمزابنة إنه ما بيكونش معروف التساوي، ممكن أشتري مثل هذا الحقل وقدره على إنه مثلا 100 طن، أبيع مثلا ب 100 طن، لكن يكون اللي في الحقل هذا مو 100 طن، 110، يمكن يكون 90، لأن هذا أمر غير معلوم، ما زال لسه يعني استمر في السنبل بعد. فأقول له اشتري منك هذا الحقل مثلا من الأرز بعشر طن أرز موجود الآن، لكن ما يدريني أن هذا الموجود هو يعني عشرة طن، قد يكون أكثر قد يكون أقل. فيقول أن هنا علة النهي أنه في ربا، مظنة الربا لعدم العلم التساوي أو الغرام. يقول على تحريم بيع السنين وعلى تحريم بيع التمر قبل بدو صلاحه، وقد تقدم الكلام عليه ان تحريم بيع السنين لانه شيء بيع شيء ما وجد بعد. واما تحريم بيع السمك قبل بدو صلاحه معروف في العلبه، وذكرنا انه يعني شيء محتمل انه يدفع نقد ولا ياخذ مقابل شيء، فهم بيع الغرر كذلك. يقول وقد وقع الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا. نهى الرسول عن بيع الرطب بالتمر، لانه قيل له قال انقص الرطب اذا جف، قال نعم، قال فلا اذا، فالرسول نهى عن بيع الرطب بالتمر حتى وهو موجود، يعني هذا الرطب هنا وتمر هنا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لا بد تمر بتمر. اما الرطب بتمر وان كان هو من جنس واحد ما يجوز، لان الرطب اذا جف يقل في الوزن. لكن الرسول رخص في العرايا بخرصها تمرا. العرايا انسان عنده بستان، وانا ما بي كل يوم اروح اشتري تمر من السوق، بدي يكون ما عندي بستان، بدي اشتري نخله فقط. فيقول اشتري نخله من بستان او نخلتين، أخرصهم بخرص والتقدير، يقدر ما فيها كديش مثلا فيها مثلا 100 كيلو، فقلت له نسحة الزبيب، لأن كذلك معنا يعني إذا جف يقل وزنه. ولا فرق عند الجمهور أهل العلم بين الرطب والعنب على الشجر وبين ما كان مقطوعا منهما واحد، عنب موجود مقطوع أو عنب في الشجر بزبيب هذا غير جائز، لأن المقطوع كذلك وإن كان عنب موجود يقل إذا جف وزنه عن الزبيب. وجوز أبو حنيفة بيع الرطب المقطوع بخرصه من اليابس، إذا كان رطب قد قطع من الثمر الموجود يخرص بديش هو، يعني إيش بالوزن، لأن الوزن فيه حديث نهي، قال لك يخرص قديش يصير الثمر، مثلا يقول مثلا هذا العزق مثلا البرحي مثلا يكون إذا جف يصير مثلا 10 كيلو، يقول انه يجوز بيع 11 كيلو، لكن هذا لا شك انه ليس بصحيح، لان النهي نهي الرسول عام عن بيع الرطب بالتمر، لانه سئل النبي ان بيع الرطب بالتمر قال اجف الرطب اينقص الرطب الى جف، قال نعم، قال فلا اذا.
نكتفي هذا اليوم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.